إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفتح في كتاب عقيدة عبد الغني في صفحة 190، صفة الكلام. صفة الكلام الله سبحانه وتعالى صفات ثابتة في الكتاب والسنة إجماع الأمة. نعم، لا وقفنا هنا، انت ما جيتيش بقى وتأخرت. لا لا، النهارده صفة الكلام. صفة الكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع أئمة أهل السلف، ولم ينكر هذه الصفة إلا فرق المبتدعة اللي ضلوا وأضلوا، ولكن اللي عندنا ما نعتقده أنها صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. الأدلة اللي عندنا من كتاب الله بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، يبقى مين تكلم؟ الله. وقال سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. وقال سبحانه: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. ولا يكلمهم الله، يبقى الله بيتكلم. كل دي ادله، ومن اوضح الادله ويعني الدليل الجلي واضح جدا قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أراد بعض أهل البدع أن يعني يطلب من عمر ابن العلاء أحد القراء السبعة أنه يقرأ بالنصب، وكلم الله بدل الله، حتى يكون يتكلم موسى مش الله، على بالك. فطبعا قال: طب إذا قلت هذا، يعني إذا قلت أخذتك على هواك، ماذا أفعل في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: أنا حرفت اللفظة دي وقرأتها بالنصب بدل الرفع عشان تنفوا أن الله هو تكلم. أعمل إيه في الآيات الأخرى؟ أعمل إيه في الآيات الأخرى؟ فطبعا عندنا آيات واضحة جلية لأن الله يتكلم. مسألة الكلام وإثبات صفة الكلام كانت فيها إشكال يعني عظيم جدا، لأن الفرق تشعبت في هذه المسألة. ابتداء المعتزلة بينفوا صفات الله، فأرادوا أن ينفوا صفات الله، فرد عليهم كلابية وثم استقى من مذهب القلابية الأشاعرة وقالوا: كلام الله كلام نفسي لكن لا يتكلم، كلام بالمعنى. طبعا ده ضلال، ووصف الله بنقص وضرب لنصوص الكتاب والسنة. كيف الله يتكلم بكلام نفسي؟ لأن النهاردة قلت لك أنت بتتكلمي كلام نفسي وما بتنطقيش بيه، ما سمعتش لصوتك ولا كلامك، ده نقص ولا مش نقص؟ يعني إزاي يعني الكلام بالمعنى؟ أنت جواكي كده خواطر معينة لكن ما بتتكلميش وما بتعبريش بيها وما بتقوليهاش، ده نقص ولا كمال؟ نقص. يعني انا لسه ما انت بتقولي ايه ولا فاهمه بتقولي ايه، وبعدين الله بيتكلم كلام نفسي. يبقى انا ضربت نصوص القران، ان الله بين ان القران واضح وجلي ويعني انزله للعالمين عشان الجميع يفهم. طب ازاي يتكلم كلام نفسي؟ انا مش هبقى فاهمه. طبعا مساله عويصه جدا، مساله يعني واسعه، السلف تكلموا فيها كثير، حتى منهم صنف مصنفات، قام بتصنيف كتب ومجلدات في مساله اثبات كلام الله لله، اثبات الكلام لله. ليه؟ لانه علموا انه اهل البدع بيحاولوا يعني وبكل ما عندهم جهد ان هم ينفوا هذه الصفه اللي هي صفه كمال الله، ارادوا ان ينفوها ويثبتوا لله جل في علاه النقص. فاجتهدوا وصنفوا المصنفات السلف للرد على هؤلاء، صنفات كثيره جدا بالمجلدات في الرد على مساله بس الكلام. فهو حتى هنا المصنف اطال فيها النفس، انا مش هتكلم معاك كتير فيها عشان يعني احنا في البدايه، بدايه العقيده بندي الاجمال مش تفصيل. يعني انا معاك في البدايه، انت اول يعني دوره في العقيده، فالمفروض ان انا بديكي مجمل الاعتقاد مش مفصل، ما بديش تفصيل، مش تفصيل ياخد وقت، وغير انه ياخد وقت. يعني كما قال اهل العلم وقال قول ابن عباس: العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل ايه؟ قبل كبير. فدي من علامات الفقه للإنسان المعلم أو الداعي أو أي شخص بيعلم الناس، يعني يبتدي بصغائر المسائل أو بالعلم البسيط ثم يتدرج معهم إلى أعلى. ولو جيت النهاردة فردت معك مسألتك الكلام على منهج السلف نفس الطريقة، مش طلع فهم مني حاجة. أنا عايز ثبت معك أصل الأصول الاعتقاد، ألا إن الله يتكلم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، ده أدلة من القرآن. عندنا أيضا في حديث القدسي إن الله يقول: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار. لا عايز تكتب الحديث، مش عندي، كل اللي أقوله ده مش عندي. فالله سبحانه وتعالى في الحديث ينادي على آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك، يعني ينادي يا ربي إجابة. كلمة لبيك في اللغة يعني إجابة بعد إجابة، حتى في التلبية معناها في الحج نقول لبيك يعني إجابة بعد إجابة. فينادي الله على آدم، فينادي يعني إيه؟ ينادي بصوت. هينادي إزاي؟ يسمعه إزاي آدم إذا كانت بتقول الكلام بالمعنى، وإن ربنا ما بيتكلمش بصوت، وإن ربنا ما تكلمش. أمال آدم هيقول له لبيك بناء على إيه؟ مش لما تنادي عليا سمعتك فأقول لك حاضر، طب لو ما سمعتكيش أقول إيه؟ مش هقول حاجة. فدي أدلة واضحة جلية لأي صاحب عقل، ولكن البصيرة لما تطمس بتبقى فيها إشكال. فيقول هذا، يقول أخرج تخرج ذريتك بعثا من النار، يعني أمر أنه يخرج من الذرية بعث النار. حديث طبعا طويل، أنا عايزة أخذت فيه الشاهد أنه فينادي بصوت، فينادي بصوت. دي حاجة الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقه يقول إنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر. يبقى القرآن كلام الله، يبقى الله تكلم بالقرآن. وفي سورة الحاقة وفي سورة الحاقة يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يبقى هنا الرسول جاي هنا مرتين، المرة الأولانية إنه لقول رسول كريم وهو بقول الشاعر. الرسول الكريم هنا مين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب في سورة التكوير ها إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى هنا مين؟ جبريل. جميل. يبقى إذا لو كلام القرآن عند رسول بكلام رسول الله زي ما كانوا يدعوا إن ده كلام رسول الله مش كلام ربنا، ها إزاي مرة ينسب إلى الرسول وإزاي مرة ينسب إلى جبريل؟ ده استنباط ابن تيمية لهذه المسألة كما جاء في مجموعة الفتاوى، رد عليهم، رد على المبتدع وقال هذا. قال في الآيتين معلوم من الآية الأولى أو الآية سورة الحاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآية سورة التكوير ليه؟ جبريل. طب ازاي يبقى كلام الرسول ومره يقول من عند دولة قول رسول كريم؟ معناه ايه؟ دل على ايه؟ ان الرسول الكريم بينقل عن الله، زي ما جبريل سمع الكلام القران من الله ثم انزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا سمع من جبريل. ولا هم عايزين ينفوا القصه دي، القران واضح وادلته جليه في هذه المساله. ايضا من الأدلة على أن القرآن كلام الله قوله تعالى من أحد المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه منه. من أحد المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله واضحة جلية. وفي حديث وحديث الإفك، حديث الإفك اللي هو الحديث المشهور عائشة واللي اتهم عرضها إلى آخر الحديث، قالت إيه لما نزلت براءة فوق سبع سماوات؟ تعرف في البداية اتهمت، كنا قصة مشهورة وطويلة لما اتهموها في عرضها وحصلت الأزمة والفتنة الشديدة بين المسلمين، الله أنزل قرآن يتلى اليوم القيامة في براءة لعائشة في سورة النور. فقالت لما نزل هذه الآيات فيها، قالت وإن لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قالت يعني أنا كنت فاكرة أن أنا شأني في نفسي حقير، يعني أنا مين عشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيها قرآن يتلى؟ فده معناه لك إيه؟ كلام الله قرآن يتلى. الحديث طبعا متفق عليه. وفي الصحيحين في حديث آدم مع موسى، احتج آدم موسى عن مسألة في القدر يعني، فقال آدم له يا موسى استفاك الله بكلامه إلى آخر الحديث. فلما آدم يا موسى يعني بحج آدم ويقول له أنت اللي أخرجتنا من الجنة، وكان حوار بين آدم وموسى إنه بيلوموا على إنهم عصى الله، فلما عصى الله أكل من الشجرة أخرج من الجنة، وبعدين طبعا ذريته كلها بقت على الأرض. فقالوا يعني أنت عملتنا كل السنة ده، خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة وأنت كذا وكذا. فرد عليه آدم وقالوا يا موسى الله اصطفاك بكلامه وإلى آخر الحديث. فاصطفاك بكلامه، يبقى ليه؟ الكلام الله يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث اللي أخرجه البخاري في خلط أفعال العباد، أنا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. يبقى بيتكلم على إيه؟ إن الكلام كلام الله، حديث واضحة وضوح الشمس، كل دي أدلة. طيب أقوال العلماء، قام السنة أبو القاسم الأصبهاني يقول في كتابه الماتع الحجة في بيان المحجة، يقول وقد أجمع أهل العربية على أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة. من الإجماع أهل اللغة والإمام القوام السنة أبو القاسم الأصفهاني معروف طبعا أئمة السنة المعلومين في من السلف يعني. فقال هذا في كتابه، قال أجمع شوف أجمع كل أهل العربية أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام على الحقيقة. يعني لما نقول ربنا بيتكلم لابد كلمة يتكلم دي تعني حروف وصوت، ما فيش حاجة اسمها يتكلم نفسي، ده كلام غير 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 مقبول، لأنه لو الكلام النفسي يحاسب عليه كلام، إذا كان حاسب الناس كلهم على بقى ما هو فيه، إذا الإنسان هم بسيئة ما هو ده حوار نفسي، كان ممكن ربنا بيكتب علينا كل ده، ما ينفعش. فالكلام معروف في اللغة، يبقى إذا عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الأئمة إن الله يتكلم، يتكلم عشان الأشاعرة عندهم عكس هذا المعاني، والأشاعرة مذهبهم يدرس في الأزهر إلى الآن، حصل الله يعني يصلح الأزهر ويحفظ الأزهر. جميل؟ فعشان بس الطالبات اللي درسوا في الأزهر أو بيدرسوا أولادهم في ثانوي في أزهر أو في الجامعة يبقوا فاهمين الكلام ده، لأن عندهم الكلام عند بالمعنى، وإن الله يتكلم لا بصوت ولا بحروف، ينفوا كلام الله والقرآن بالمعنى طمة كبرى ومصيبة وخلال في إيه؟ في الاعتقاد. طيب الإمام البخاري رحمه الله يقول إن الله يتكلم بصوت لا يشبه صوت الخلق. بين لك بقى الإمام البخاري قال لك الله يتكلم بصوت لا يشبه صوت الخلق. أنا بقول ما فيش ولا حاجة بقولها في الكتاب، لا ست تكتب تقعد تقلب الصفحات، ما بقرأش في الكتاب، أنا بقرأ كلام بس المصمم فقط النتن، لكن بعد كده الشرح من عندي فمش هتلاقي الكلام في الكتاب. الإمام البخاري يقول إن الله يتكلم بصوت لا يشبه صوت الخلق، يعني إن الله سبحانه وتعالى نسبة أن يتكلم، وأنه يتكلم بصوت مسموع، والصوت المعروف في أهل اللغة كما نقلنا عن أبو القاسم الأصفهاني نقل عن أهل العربية إنه الكلام لابد كأي صوت وحروف تسمع، عشان أقول لك كلمت في صوتي مسموع، والحروف الحروف الأبجدية الكونية للغة العربية هي دي. فقال أي الله يتكلم بس ما يجيش برضو يتبادر الأذهان أو يأتي على بالك إن كلام الله زينا أو صوت ربنا مقارب لصوت المخلوق أو لا. إحنا بنثبت قبل كده الأصل اللي أسسته معاكي بصوت الصفة وأثبت معناها ولا أشبه. جميل؟ يبقى الكلام بصوت صفة الكلام، معنى الكلام إيه يعني إيه؟ يعني صوت وحروف. طيب أشبه أقول بقى صوت وحروف زي ما أنا بتكلم كده؟ لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل المخلوقات تسبح بحمد الله، حد يستطيع أن يقول لي المخلوقات دي تسبحها ازاي؟ الطيور بتسبح والاشجار والبحار والجبال ويا جبال قومي قلنا الايه وشرحناها وكل المخلوقات تسبح بحمد الله، حد يقدر يعرف التسبيح شكله ايه؟ لا. فاذا في تعجزي عن معرفه تسبيح المخلوق، اذا الاولى ان اعجز عن معرفه ايه كيفيه صوت الله، لكن انا اعلم ان الصوت كلام وحروف. اشبه باصوات المخلوقين؟ نعوذ بالله من الضلال، لا نشبه ولا نكيف، دي كده مساله في مساله الكلام. ايضا لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء في رحله الاسراء والمعراج، تعرفين وصل لمكان لم يصله قبل احد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى نسمع صفير الاصوات الاقلام، ووصل لغايه منزله لم يصلها احد قبله، وفي نفس الوقت الله كلمه امره بالصلاه، مش فرض الصلاه في الملأ الاعلى، كان الكلام بينه وبين الله مباشر، ما كانش فيه واسطة بينه وبين الله. طبعا كل أهل البدع عايزين ينفوا كل الكلام ده ويلغوا الكلام ده، سبحان الله، يعني كيف مش عارف. بعد كده وانتقل مسألة القرآن كلام الله، أنا دخلت لك في الكلام اللي بقوله، دخلت المسألتين مع بعض عشان ما شقش عليكي. وقال سبحانه وتعالى حق القول مني، احتج الإمام أحمد بهذه الآية على إن الله كلام الله إيه، إن الله يتكلم، حق القول مني، منها احتج الإمام أحمد على هذه بهذه الآية على إن الله سبحانه وتعالى يتكلم. طبعا آيات كثيرة بعد كده المتن صاحب النظم يعني يقول والقرآن كلام الله، قلنا بقى بيقول المضاف إلى الله نوعين، الحتة دي صعبة شوية أنا هرجئها، مسألة مضاف إلى الله لأوصاف لا تقوم بنفسها فتكون لله، لا تقوم بموصوف هو الله، وأوصاف تقوم بنفسها لا مضيف إلى الله، حتة واسعة شوية فإذا يعني أجيدك فيها أنا بأسس معاكي ما يلزمك في بداية الاعتقاد. طبعا هو أطال النفس جدا في مسألة شرح صفة الكلام، أنا في غنى عن ده دلوقتي في المرحلة اللي أنا فيها، ويكفيني ما قلت في إثبات إن الكلام إن الله يتكلم بصوت وحروف، وأدلة القرآن قلتها لك الآيات لو كنت كتبتيها، وعندك الأدلة من السنة وأقوال الأئمة، مسألة سقطة واضحة جلية، لا نقول يتكلم بالمعنى ولا كلام نفسي ولا كلام حاجة واحدة لا تجزأ، كل ده من ضلالات أهل البدع نعوذ بالله من الضلال. بعد كده انتقل لمسألة مهمة جدا ألا وهي الإيمان بالقدر. انتهى من الصفات والكلام عن الصفات. طبعا الكلام عن الصفات أنا عارفة أنه صعب وعارفة أنه شهر، بس بإذن الله يكون يسير بالتوضيح اللي احنا وضحناه وبالبساطة اللي ذكرناها. ولو في أي إشكال بعد كده عندك في صفة من الصفات ابعتي لي سؤال أرد، أو نعيد تاني الحتة اللي فيها إشكال. لكن أنا بقول لك إن شاء الله لو أحيانا الله وأدام علينا نعمة المجالس يعني وما حصلش أي حاجة في المراحل اللي بعد كده هديك تفصيل أوسع وأوسع في مسألة الصفات وهتتوسعي معايا، لأن العلم ما بيتاخدش مرة واحدة ولا بيجي جملة واحدة، لكن العلم ده مشواره طويل. لكن أنا بديك اللي هو ما ينجيك كمسلمة، يعني ما يلزمك أمام الله كمسلمة. لو حد فينا النهاردة جات له المنية ومات، يبقى ميت على اعتقاد صحيح سليم ما فيهوش خلل، ألقى الله بصحة الاعتقاد، ودي أهم شيء، ألقى الله بسلامة الاعتقاد. فأنا بديك ما ينجيك في البداية، عايزة بعد كده ترتقي وتزيل إن شاء الله في مجال الارتقاء والزيادة. هو كده انتهى من جملة من الصفات، طبعا مش من الصفات لأن الصفات لها كثيرة جدا، لكن هو ذكر جملة. وطبعا العاقل بيقيس بقى على سائر الصفات على ما ذكر في الأصول اللي أصلها أهل العلم، ألا واللي احنا ايه قلناها قبل كده، الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر. مسألة مهمة وشائكة أيضا مسألة الإيمان بالقدر، واختلاف أهل العلم الناس مش أهل العلم، اختلاف الناس في مسألة الإيمان بالقدر، وتشعب برضو أصحاب أهل البدع والأهواء في هذه المسألة، وأنهم إزاي ما بين مفرط وما بين يعني منصف للمسألة وفاهم، وما بين يعني ضلالات كثيرة جدا مسألة الإيمان بالقدر. طبعا أجمع، وهنا صاحب المتن يقول أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على إيمان بالقدر خيره وشره، حلو ومر قليله وكثيره، بقضاء الله تعالى، قضاء الله تعالى، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال سبحانه ولقد زرعنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أدلة كثيرة. لكن لو إنسان عادي، شخص عادي مسك الكلام ده وقراه وقريت الكلام كده زي ما صاحب المتن ذكره، ممكن يحصل لك نوع من إيه؟ من الاضطراب. يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولقد زرعنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلاص اتخلق أهل الجنة، اتخلقوا أهل النار، اتخلقوا، والله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو عرضت المسألة بهذه الطريقة قد يتسرب الخلل إلى العقول أو يتسرب أشياء في النفس. فلابد في مسألة القدر أن تعرض بشكل يبين ما أراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه هي حقيقة القدر. يعني ما يتخذش كده في كلمتين، صعب، لأنها أول ما تقول الكلام ده خلاص ربنا خلق أهل الجنة وخلق أهل النار والدنيا انتهت، وإحنا عبارة عن آلات متحركة لا قيمة لنا ولا وزن. فطبعا ده كلام ضلال، لكن وقعت فيه في طائفة لا يستهان بها من الناس، وإلى الآن معاك ناس بتقول هذا الكلام. ادعي لي ربنا يكرمك إن شاء الله هتصلح، بس لما ربنا يريد هتحجب، بس ربنا لسه ما قررش، مش عارفه مين ما كده كده كلام كده، معناه ان هي عند داخلها تشعر ان هي مجبره، هو ان هي مسيره، يقول لك احنا مسيرين ومخيرين. بس انا بتيجي بقى على كل حال، انا نزلت على الموقع 5 دروس في الايمان بالقدر. الايمان في القدر ما ينفعش تاخد في محاضره خالص، لو انت عايزه تقفي على ارض صلبه محتاجه تسمع الدروس دي، 5 دروس ما كنت عاملها دوره في المهندسين نزلتهم على الموقع. لكن انا هقول لك برضو اشرح معاك دلوقتي نبذه سريعه عن القدر، يعني ممكن تختلف على تسميع الموقع لانه في كل مره الفتح بيبقى من الله. يعني الايمان بالقدر اولا لابد نعلم انه مساله القدر جاءت في الكتاب وجاءت في السنه، واجمع العلم واجمعت الامه قاطبه ومن اهل السنه والجماعه وما اهل السنه والجماعه على الايمان بالقدر. لكن كيف نؤمن بالقدر وما حقيقه القدر وما سر القدر، ده محتاجين احنا نقف معاه وقفة حتى يعني تستريح النفوس ومبقاش في أي شبهة بداخلك. طبعا الشبهات بتاعت القدر أنا رد عليها في الدروس الموقع، لكن أنا مش هتكلم في شبهات، أنا هأصل معاكي كما قلت بنفس الطريقة ماشية معاك ابتداء بيها، اللي هي بأصل معاكي المسألة، بجيب لك الأدلة من كتاب السنة، بزيل عن قلبك أي يعني شيء ممكن يعمل لك اختناق او اضطراب، وبعدين الرد بقى على الشبهات والتوسع في المساله في 5 دروس اسمها معنا الموقع. الله سبحانه وتعالى يقول: وكان امر الله قدرا مقدورا، يقول كان ذكره ليقضي الله امرا كان مقدورا. وقال سبحانه: ان كل شيء خلقناه بقدر. وطبعا في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. وطبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده، انه قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة كتب المقادير كل حاجة. كل حاجة هكمل، حاضر، بفرق بين القضاء والقدر، حاضر، لسه ما كلمتش، لسه بقول ايات، حاضر. وكان عرشه على الماء، يبقى الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل ما نحن فيه قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والارض، مش قبل تدخل انت، لا، قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة قدر كل شيء في من كل اللي قدر ايه الكون، اللي احنا قلنا قدر الاقدار الكونيه كلها، ما يحصل في الكون الى أن تقوم الساعة، كله مكتوب، كله مكتوب مقدر من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، بما يقع من طاعة، بما يقع من معصية، بما يقع من أمور حياتية، من جذب، من قحط، من مرض، من سلامة، من سعادة، من فرح، من حروب، من شرور، من خير، من شر، كله قدر وكله كتب. ما في شيء في الكون هيحصل أو هيقع إلا وقد كتب الله سبحانه وتعالى من 50,000 سنة قبل أن تخلق السماوات والأرض. المسألة دي تديك نوع من الراحة والسكينة لو فهمت صح، لو اتفهمت على الحقيقة. لو كلمتين دول ما تفهموش على الحقيقة هتقع في ضلال، هتقع في فكرة إيه؟ نحن مسيرون وخلاص، كله مكتوب وإحنا كده ماشيين آلات متحركة، ضلال مبين. اللي هتقول كده تبقى ضل الضلال مبين نهائي إطلاقا الكلام ده. والله بين لك هذه، النبي صلى الله عليه وسلم بين لك هذه المسألة، والله ذكر القدر في القرآن مش عشان يتفهم ان احنا مسيرين، ان احنا مش مسيرين في أقدار الشرع، ولا احنا مجبرين على شيء مطلقا، الا في امور معينة، الامور الكونية، الأقدار الكونية اللي انا مريش فيها يد يعني، لكن في امور الحياتية وفي اختيارات يعني لك اختيار ولك مشي. المهم انه ايضا في الصحيحين من حديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر إلى قوله فسنيسر العسر. ده نص الحديث، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. يبقى التيسير الى امور الخير وامور اللي تنفعك في دينك ودنياك من الله، لكن في انا سبب طبعا، بس لما تقرا لي فاما من اعطى واتقى، يعني انت اللي حققت التقوى، وانت اللي اعطيتي ولم تنخلي من المال، وانت اللي صدقتي بالاخره، فعلت هذه الافعال، طيب هيسرك ليه ما فيه الخير. والعكس، واما من كذب وتولى، وأفأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر. وأما من بخل واستغنى، بخل ما أنفقش ولم يستيق، واستغنى، استغنى عن ثواب الله ولم ينزع إلى أمر الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر. خلاص؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسر. واضحة الآيات جلية في إن لك أن تختاري طريق الحق فيصلك الله الحق، إن أنت عندك رغبة في اختيار الشر هيتيسرلك للشر، يعني ليه الشر ميسر لأصحابي؟ نعم، فسنيسر العسر. إذا الشر ميسر لأصحاب الشر، نعم، ودي واضحة جدا، قلت قبل كده إن هي تلاقيها رايحة واحد عمال رايح يسرق، تلاقي الدنيا مشيت، ولاقي العربية بتدور، ممكن يفتح العربية ما تدورش، والعربية تشتغل معاه الموتوسيكل، ويمشي في الشارع ما يلاقيش بوليس، وبعدين يطلع يلاقي أصحاب الشقة مش موجودين، تيسير 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 تيسير. بس ايه؟ للعسر، للضلال، ان الله يعلم ما من قلبه ان هو مش هيزعم ومش هيستجيب ومش يعني هيجي على الحق. هو عايز يبقى حرامي وعايز يسرق وعايز يعمل الفاحشه وعايز يعمل الظلم، هيصل له ده. واحد اراد ان هو يفعل الفاحشه مع امراه، يوصل امراه في ايه يعني ميزانيه زيه او بنفس على شكله، يلقي في القلوب المحبه يحبها وتحبه، وبعدين يمشي وياخدها في مكان وينسحب ويروحوا في كل ده تصير يوصل للعسره ويلاقي الشقه ما والطريق ما فيهوش حاجه، ويفعل الفاحشه وينزل لحد يشوف ولا بوليس يقبض عليه ولا اي حاجه، متيسر بس ليه؟ للعسره. يعلم الله من قلب ان هو زاني عاصي اراد الفاحشه بنساء المسلمين او بالنساء، ولو مش هيرجع عن هذا يتيسر ليه؟ الفاحشه. والعوذ بالله الغافل اللاهي الفاجر يظن انه ايه؟ انه ما بيعملش حاجه. ايه يعني؟ ما انا زنيت وعملت ويا خلاص بكره اتوب وارجع الى الله، جهل مبين. لا، ده يصير للعسره وايه؟ وانذار والله اعذار، اعذرك وانذرك فلم تستجيب. اعذر وانذر كتير، جات لك الايات وعرفت ان الزنا حرام وعرفت ان السرقه حرام وعرفت ان ده حرام ولم تستجيب، خلاص ما فيش اجابه؟ يتيسر للعسره وانتبه دي. اصحي احسن والله الموضوع خطير. يعني رب الكريم ما كنا معذرين حتى نبعث رسولا. لا يمكن من المحال ان الله يعذبك او يسلط عليك معاصي او يسلط عليك ذنب او انسان يحيد عن الطريق الا بعد ما يجيله الاعذار والانذار. يعذره مرارا زي ما تيجي تقعد في مكان تسمع درس، تفتح النت يقول لك ده كذا، اخت مسلمه تقول لك جارك، هيجي لك لازم الحق. جالك الحق اتبعتيه هتيسر اليسر. طب مره واثنين وثلاثه مفيش اجتماع، هتلاقي فريق تاني بيسحبك للعسره ميسره جدا جدا. واكيد كلنا بنشوف الكلام ده في حياتنا، تلاقي ناس اصحاب المعاصي والذنوب متيسره وبيضحكوا بها لدرجه ان فتنوا الناس. يعني كثير من اخواتهم المتزمات اللي لسه في البدايه بتتفتن، تقول لك بتضحك وبتهزر وجسمها مشدود وتحفه وقمر وبتحلو وبتتجوز، ده متيسره للعسره حبيبتي. صح صح، ده تيسير للعسره بس انت مش واخده بالك. فانت شايفاها لا مرض ولا عيا وصحه تهد جبال وجمال وفلوس وعربيات. لسه واحده امبارح بتقول لي من اهلي بتكلمني عشان موقع وبقولها فبتبارك لي وكده مهم، فبتقول لي اصل البلد دي ما بقتش الا بلد رقاصين. قلت لها ليه؟ قالت لي الرقاصين والممثلات ودول هم اللي معاهم الفلوس ومعاهم الصحه ومعاهم الكلام ده. انا واحده دكتوره، هي دكتوره خريجه صيدله يعني، انا واحده صيدليه رحت اشتغلت في الحكومه، ادوني مش عارفه كام جنيه ما يكفونيش بنزين عربيه، فاضطريت اشتغل في حاجه غير مجال الصيدله، عماله تشكي الكلام دي مش فاهمه حاجه خالص. شوف ازيتها ايه؟ ما هو الرقاصه تاخد والمغنيه تاخد والممثله تاخد، بس رايحين فين؟ ده تيسير للعسره. اصحي، هي حاسه بالاضطهاد انها دكتوره وتعبت وشقت وقبل كده كانت في المدرسه جهدت بقى دي مذاكره عشان توصل المكانه دي، في الاخر نفسها لا قيمه في المجتمع، والتانيه ماشي. ما هو ده تيسير للعسره. صح صحي، افهمي. ما فيش بقى فهم عند كثير من الناس، لما فيش علم فيش مجالس، هي فهمتها كده، حسبتها انها اتظلمت وان هي كذا، واصحاب الايه؟ المعاصي والذنوب بيهقهقوا على التلفزيون وعلى القنوات، وكل ما افتح الاقي واحده طالعه كذا وعاملين كده، بعد تروح تحج. قلت لها يا بنتي طب ما تحج، مين قالك تحج مقبول؟ لا، هي القضيه كمان عند الناس تقول لك ايه؟ عماله بتعمل كل المعاصي وانت تطلع تحج وهيتغفر لها، مين قالك ان يتغفر لها؟ لا، هو مش اللي بيحج ده بيطلع يرجع كما ولدته امه؟ طب انت قراتي الشروط في كتاب الله؟ الله، انت قراتي الشروط قبول الحج في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته. طب رفس كلام المقدمات الجميع ومعجاله، ولم يفسق ما عملتش معصيه. الوحده اللي طالعه الرقصه دي تفتكري اثناء الحج مش فاهمه معصيه؟ معهمش شيشه. ها؟ معهمش شيشه في كل حته. شيشه وهي داخل المكان كمان، وهم في الحج بيرتكبوا معاصي. مين قال لك ان هي حاجه حجه مبروره؟ مين قال لك ان اولا الحج لا يقبل الا بمال حلال؟ ما فلوسها حرام. ادي وش كده الحج مرد عليه، وبعدين قعدت هناك ما ادراك انها خرجت لفسوق والعصيان. ايه الثالثه؟ طيب تلعب بفلوس حلال، ما اعرفش اجيب منين الرقاصه فلوس حلال، لكن افرضي انها بفلوس حلال او ممثله، ممثله رقاصه مغني كل دول فلوس حرام. طيب تلعب حج ابتداء بفلوس حرام غير مقبول، دي واحد. اثنين، لو ما قتلتش بشروط الحج عدم الرفث وعدم الفسوق وعدم العصيان مفيش قبول. طب هنفترض ان جابت فلوس حلال ما اعرفش اجيبها منين، وتلعب برضه والتزم بالشروط دي، رجعت بقى هترجع تعمل ايه؟ هترجع تبص وتغني؟ طب ما مفيش حاجه. الناس هتفهم كده؟ لا مش عايزين يفهموا، يقول لك ما بتغلط تروح المعاصي ايه؟ ورجع كما، مين قال لك انها رجعت على ولادها وامها؟ الجهل بقى في قافه الامه وده الامه، وهي نفسها الرقاصه والمغنيه والفلوس حرام واللي ده هو نفسه مغيب، لان هي فاكره المسكينه انها تعصي الله وتدمر البلاد والعباد وتدمر الشباب وتعمل معصيه جاريه تفضل في قبرها الى يوم القيامه تنزل عليها العذاب، لان افلامهم بتفضل موجوده وتمثيلاتهم موجوده. صدقه ايه؟ مش جاريه بقى، انت بتعمل صدقه جاريه، ده دي بتعمل معصيه جاريه. دول في موقف لا يحسدوا عليه، اصلا الله لهم التوبه وهدايه قبل الموت. لا هتتوب انت قاعده، انا بكلم حد مات، انت في قبرك وكل يوم عمال ينزل عليك العذاب، كل واحد سمع اغنيه، كل واحد اثر بيك، كل ما فيلم اتعرض لك، كل ما اغنيه سمعتيها الى يوم القيامه. يعني مثلا واحده زي ام كلثوم دي ماتت من 50 سنه ولا كام سنه، الى النهارده الذنوب كل البشر بيسمعوها يروح لها في القبر الى ان تقوم الساعه. فبتحسدي مين؟ بتتكلموا في ايه؟ الناس غفل. انا بقول لا التوبه خلاص، طب الله اعلم، الله اعلم بقى دي التوبه دي منها الى الله. يعني بتكلم عن الناس اللي بتموت، اللي معظمهم بيموتوا من غير توبه. فانت بتحسدي ايه؟ ادي المفاهيم الخطا نتيجه البعد عن كتاب الله وعن السنه، ونتيجه بعد عن المجالس، وان احنا يومنا كله متقضي في اي كلام، ها ما تعلمناش ديننا، فقاعدين شكينا في امر الله، ان اهل المعاصي ودول مبسوطين ومعاهم واحنا الغلابه عباد ربنا واللي تعبنا في قاعدين. لا الكلام مش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمالوا فكل ميسر لما خلق له. انا هضرب لك مثل بسيط افهمك القصه كده باختصار. في واحده يعني نعرفها، ولادها هي خرجت معاش، خرجت معاش 60 سنه، بدات تشتغل كام؟ بتشتغل مثلا خرجت 22 تقولي 23 مثلا، قولي 25، من 25 60 يبقى كام سنه؟ 35 سنه. اشتغلت 35 سنه في مكان حكومي، في موظفه بتاع الغرفه، وصلت يعني مكان عالي، مش عارفه رئيسه قسم ايه وقطاع ايه، مدير قطاع. هي مدير قطاع فعلا، هي فعلا مدير قطاع، برافو عليك جبت الاسم ده، هي فعلا مدير قطاع، طلعت على رتبه مدير قطاع. ولادها بيحكوا ايه والناس اللي حواليها بتقول لك مامتي امي من يوم ما اشتغلت لغايه لما خرجت معاش مفيش مره تقول الواحد ميعادها مظبوط، يعني مفيش مره تروح الا يعني مثلا هنفترض مثلا شغل ابتداء من 9 لا يمكن توصل 9، لازم توصل 10 11، المهم حد ينضلها مصاحبه على الناس بتدفع ايا كان، المهم في الاخر عمرها ما راحت شغلها في الميعاد المظبوط. جميل. طيب ولادها فاهمين الكلام ده عنها، لما انا اجي اتكلم اقول ايه؟ اقول الست دي انا عارفاها من 35 سنه خلاص، او ولادها بيحكوا عنها من 35 سنه انها عمرها ما راحت في يوم صح. لو سالتيهم من قبل ما تخرج على المعاش ب 20 سنه انت متصوره ان مامتك ممكن امك دي تروح يوم الشغل؟ هتقول لك لا يمكن تروح الشغل مظبوط، بقى لها 15 سنه في الشغل عمرها ما راحت يوم مظبوط ولا في الميعاد المنضبط يعني بالمواعيد. طب لما جت ال 20 سنه اللي بعدها، صحصحي معايا بقى، يعني هم قالوا عليها كده من اول 5 سنين 10 سنين وهم بيقولوا نفس الكلام، قبل ما تخرج المعاش، قبل 20 سنه من خروجها المعاش، ولادها كانوا بيقولوا ايه؟ امي لو قعدت في الشغل ده 100 سنه لا يمكن هتروح، مستحيل، ده هي بقى لها 15 سنه لازم حد يمضي. تكلموا عن ايه؟ عن حاجه هتحصل بعد 20 سنه وحصلت وخرجت معاش وعمرها ما راحت يوم مظبوط. السؤال كلام ولادها او ان هم قدروا شيء معين او قالوا عليه شيء معين اللي هي مش هتروح في الميعاد اللي هو الساعه 9 الصبح، هل ده ليه اي تاثير على انها راحت او ما راحتش؟ نهائي؟ نهائي، صح؟ طب امال هما اللي قالوه ده، بس اللي قالوه حصل، ده قالوا لو امي قعدت في الشغل 100 سنه 50 سنه 20 سنه عمرها ما تروح في الميعاد المكتوب ده، وحصل فعلا اللي قالوه حصل. طب قولهم ده ملوش اي تاثير نهائي على تاخيرها عن الشغل؟ لا. طب هما ايه؟ كلهم حافظينها، عارفينها، عارفين امهم وعارفين دماغها وعارفين هي بتفكر ازاي وحافظين طريقتها وعرفوا قدراتها وانها لا يمكن تصحى بدري ابدا لو دبحتيها، وبالتالي قالوا لك هتفضل على كده وكانت على كده. لكن كنا بقى انها مشيت متاخره ده ليه اي علاقه بتقدير اولادها؟ لا ولله المثل الاعلى. فهمت؟ الله سبحانه وتعالى يعلم اهل الجنه، يعلم اهل النار، يعلم ده هيعمل كذا، يعلم ده هيعمل، هل ده ليه اي حاجه بان انا اعمل او لا اعمل؟ الاطلاق، الا ان شاء الله طبعا، الله ليه مشيئه مفيش كلام، بس اقصد هل ده دي تاثير عليا بالايجاب او السلب؟ يعني انا مدفوعه، انا مدفوعه بقدر الله ان انا اعمل خير او مدفوعه بقدر الله ان انا اعمل شر؟ لا. مفيش حد بيدفعك، انت مش مجبره. انك انت ميسر ولا مخير ولا
مصير؟
مصير ولا مخير؟ لا. لا انا في امور احنا مخيرين فيها. وفي اللي هي امور الشرعيه طبعا مش كلام، وفي امور انت مجبره عليها، انا ما اخترتش نفسي اعيش 50 سنه، ما اخترتش نفسي ان ولادي يموتوا، يبقى دي حاجات كده، لكن امور الدينيه الشرع ابدا. ولو فهمت المثال اللي ضربته لك ده هتستاهي وهتفهمي يعني ايه قدر الله انه علم ماذا يكون ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني الله يسر لك اللي انت عايزاه اللي انت حباه. مفيش حاجه اسمها دول فريق للجنه وفريق للسعير كده كده سدى وهبه. احنا بننسب لله الظلم البين، بننسب لله سبحانه وتعالى الظلم. هو الله سبحانه وتعالى منفي عنه لانه حرم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ازاي ولا تظلموا احد في القران؟ اما ربك ظلم العبيد، كلها ايات قرانيه واضحه والحديث القدسي جزء منه ذكرناه. طيب ابن تيميه بيقول كلام جميل، بيقول فمن نظر الى الحقيقه القدريه واعرض عن الامر والنهي والوعيد والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. يقصد ابن تيميه بيقول لو واحد نظر للامر والنهي، الله امر باشياء ونهى عن اشياء خلاص، ووعد اهل الجنه بالسعاده ووعد اهل النار بالشقاء والعذاب، كويس كده؟ لو حد نظر للكلام ده واعرض، لا اخذ باسباب السعاده ودخول الجنه ولا تجنب اسباب الشقاء ودخول النار، لو عاش بالدماغ دي يبقى زي المشركين الكفار اللي كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه في القران قالوا سيقول الله سبحانه وتعالى يقول عنهم سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني لما جالهم الحق قال لك احنا مجبرين على كده، هو لو ربنا شاء ما كناش كفرنا ولا اشركنا به ولا عبدنا اوثان، لا احنا ولا عبدنا الاوثان، لا احنا ونحن ولا احنا مين ولا الاباء بقى والاجداد والى اخره. ده معنى قول الله في سوره الانعام سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني لو شاء ربنا ما كانش خلانا كده، احنا مجبرين على عباده الايه؟ الاصنام ومجبرين على ما احنا فيه. الكلام اللي بتسمعيه دلوقتي من الاخت دولت ادعي لي ربنا يهديني، نفس المنطق. هي عندها اعتقاد ان هي مجبره على هي كده طلعت لقت اهلها كده وهو بيلبسوا كده وده طريقتنا ودي حياتنا وانا عامل ايه؟ ما حدش علمني دي. هي عندها الاعتقاد ده. لا. ده منطق مين؟ المشركين. وقول المشركين قال لك يبقى شبه المشركين. لان المشركين احتجوا بالقدر على ايه؟ على معصيه الله، وهذا ضلال. لا يحتج بالقدر على معصيه الله، بل يدفع القدر المحظور بالقدر المامور. يدفع القدر المحظور بالقدر المامور كما قال ابن تيميه. يبقى انا عندي قدر محظور اللي هو المحرمات والحرام، وهقع في المشكله وهقع في البدع وهقع في المعاصي والكذب والسرقه والتبرج، مش دي كلها محرمات؟ ادفعها ازاي عن نفسي عشان ما اقعش فيها؟ هادفع محظور بايه؟ بالمأمور. انا قدامي ان انا انزل بشعري، قدامي ان اقف البس حجاب، حد يمنعك؟ ادفع المحظور اللي هو خروجك متبرجه بالمأمور انك تلبسي الحجاب. انا قدامي دلوقتي حد يسالني سؤال اكذب، ما عنديش مشكله، ده قدر محظور لا يجوز. وعندي اختيار ان انا لا اكذب واقول الحقيقه ولا كان السيف على رقبتي، ادفع المحظور بالمأمور. فهمتيني؟ اقدر دلوقتي ارجع بيتي اقعد كده وانتخ على الكنبه وافتح التلفزيون واتفرج لي على فيلم. ممكن ده قدر محظور، ادفع بالمأمور بدل ما اجيب على فيلم اقلب على قناه فضائيه فيها شيخ بيقول كلمتين حتى يمنعك؟ لا ما عادش يمنعك. يبقى انا قدامي اتفرج على الحرام، قدامي اسمع اشوف الحلال واسمع الحلال، قدامي اخرج بشكل يحرم، قدامي اخرج، مفيش حد ابدا يجبرك على شيء من الاشياء والا ده يبقى ضلال مبين كما قال ايه؟ مشركوا كما قال مشركوا العرب قالوا كده. المشركين ايام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده، وفي كل زمان ومكان يقولوا كده، لو شاء الله ما اشركنا، هي دي مشيئه ربنا سبحانه واحنا مش يعني احنا مجبرين. اياك تكوني كده بالتابيه يقول يكون مشابه المشركين. والعكس قالوا من نظر الى الامر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. يعني ابن تيميه في كلامه ده من نظر الى الامر والنهي وكذب القضاء والقدر كان مشابها للمجوس. ليه؟ المجوس اللي هم عباد النار عندهم اعتقاد انه للخالق الشر، للشر خالق والخير لله، يعني اله للخير واله لايه؟ للشر. اعتقادهم كده. ففي اله بيخلق الخير في اله بيخلق الشر، يبقى جعلوا في الدنيا ايه؟ جعلوا الهين. وكذلك الجماعه اللي هم بيقولوا لك احنا مجبرين الجبريه او العذر اللي هم القدريه اللي هم نفاة القدر، عذر مش الجبريه، اللي هم نفاة القدر اللي هم بينفوا القدر، بينفوا خلق افعال العباد وان ربنا ما خلقش حاجه، والغلا منهم بيقول لك ربنا ما يعلمش. هؤلاء الضلال شافوا المجوس في ايه؟ انه قال لك انا بقى اللي خلقت افعال، ما لو ربنا ما خلقش افعالك وما خلقلكش قدرة على الصيام والقيام، وما خلقش قدرتك على الفهم، وما خلقلكش العقل، وما خلقش كلام أمر من الخلق. يبقى في خلق تاني مع الله، يبقى أنت شبهت مين؟ المجوس. فده كلام التهمية، إن واحد يقولك الله ما خلق، ما هو ده فريق، بس الأكثر والمنتشر بين المسلمين دلوقتي الفريق الأول. بتقولي كده مجبره هو كده وادعيلي ربنا يهديني، ده الفريق الاول. الفريق الثاني ان كانوا مش بينا كتير، لكن فرقه من الفرق الضاله اللي هو القدريه، نفاذ القدر، ينفوا القدر. مفيش حاجه اسمها ربنا قدر وربنا كتب اهل النار ولا ربنا كتب اهل الجنه، ينفوا هذا ليه؟ يقول لك لو ربنا كتب اهل النار واهل الجنه حسبها على عقلي، وده المشكله، تقديم العقل على النقل، ضلال على طول. قال لك لو ربنا خلق كل شيء وخلق اهل الجنه واهل النار، ده يبقى خلاص، يبقى احنا بنعمل ايه؟ ده يبقى ظلم. فأراد أن هو ينفي الظلم عن الله، فوقع في مصيبة، ألا هو أن جعل خالق مع الله. أنت جعلت خالق مع الله، لأن لو ربنا ما خلقش كل شيء، أنت خلقت أشياء، أنت اللي خلقت صلاتك وصيامك وحجك وأفعالك، يبقى أنت كده في الحالة دي إيه؟ جعلت مع الله إله آخر، وجعلت أن فيه خالق مع الله. لذلك ابن تيمية قال شابه المجوس، اللي قالوا فيه إله للخير وإله للشر. وأنت برضو بتقول ربنا خلق كل شيء، لكن الأفعال العباد إيه؟ هم اللي خلقوا افعالهم وسيما الافعال اللي هي الشر. طبعا ده كله ضلال. انا عقيد اهل السنه يا جماعه اقول ايه؟ اقول للانسان الفريق الثالث بقى، اللي امن بهذا وامن بهذا، فاذا احسن حمد الله تعالى، واذا اساء استغفر الله تعالى، وعلم ان ذلك بقضاء الله وقدره. عند الاحسان احمد الله، عند الاساءه استغفر وانزع. ولذلك ادم لما اذنب تاب الله وتاب، اجتباه الله سبحانه وتعالى وتاب عليه، صح؟ اذنب وأكل من الشجرة، ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا لن تغفر لنا وترحمنا أن كنا خاسرين، تاب هو وحواء، ربنا تاب عليهم؟ تاب عليهم، خلاص؟ طيب إبليس أصر واحتج بإيه؟ احتج وامتنع وأصر، فلعنه الله سبحانه وتعالى وأخرجه مطرودا مبعودا. فقال ابن تيمية: فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون آباءهم والأشقياء، فالسعداء يتبعون آباءهم والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. إزاي؟ يبقى أنا عندي هو آدم عليه السلام لما غلط تاب الله عليه، كنز عملنا ذنب استغفر يتوب الله عليك، أسأت في حياتك خلاص الحمد لله نرجع ونبتدي تاني، خلص الموضوع. لكن شو يقول لي أصلا قدر عليا الذنوب بقى، وقدر عليا المعاصي، وانا هعمل ايه يعني؟ وانا عايشة بالربا وحياتي بالربا، هو اجيب منين؟ هو ربنا قدر لي كده. والتاني يقول لك انا طلعت لك نفسي، هو انا بشتغل في الشغلانة دي ما اعرفش غيرها. والتاني تقول لك كذا ويحتاجه بالقدر. لو جبت اي واحد في الشارع من قاعد يحط الشيشة للناس في القهوة، تعال يا ابني حط الشيشة اللي انت عملتها ده حرام، ولا يجوز لك والله ما نعرفش، هو دي الشغلانة اللي عملتها، انا لقيت ابويا كده وجدي كده وتربيت في القهاوي وما اعرفش غير الشغلانه دي. بيحتاج بايه؟ بالقدر. مش لازم يقول الكلام علمي، بس هو محتاج بالقدر. لو جبت اي حد بيعمل اي حاجه معصيه، اللي قاعدين يزرعوا المخدرات والافيون في الاراضي في الصعيد وفي الحتت دي، تعال هات الزارع ده الفلاح ده، قول له انت عمال تزرع في الافيون والمخدرات، بتنهي على شباب المسلمين وبتعمل معصيه كبيره، يقول لك والله ما نفهمش الكلام ده، دي تجارتنا. طلع انا كده افضل عن جدي، مش كله بيقول لك كده؟ اي حد مش عارف حاجه حرام فصدق فيها صنعة، يقول لك انا ما اعرفش غيره، ما فهمش غيره، انا طلعت ابا عن جدا بشتغل في الكلام ده. ده لما توصلي اللي بيعمل الطبله، لو سالتيه يقول لك ابويا طبب لي وجدي وعمي وخير، ينفع؟ هم دول اللي بيحتاجوا بالقدر، ان هو متصور انه قدر عليه ده، ابوك قدر عليه المعصيه وقدر عليه كذا، لكن ايه اللي خلاك انت تتبعه؟ انت ليك عقل وليك اراده وليك مشيئه. الله، يعني الله ليك مشيئه، والله سبحانه وتعالى ليه مشيئه. لابد من اخذ الاسباب، لابد ان انا اخد الاسباب وما اقفش مكاني، ولا لقيت ابويا كده ولقيت امي كده، ما حدش علمني الدين، اصل احنا طلعنا في مجتمع مفتوح، اصل انا اهلي قالوا لي كذا، اصل انا زوجي مش عارفه بيعمل كل الكلام ده، غير مقوله امام الله. كل دي مش اعذار، يعني لن يقبل عذر من هذه الاعذار امام الله، ان انا اعمل المعصيه واقول انا طلعت لقيت ابويا. شوف الشيخ سامي يقول في باب الاخذ والاسباب، الالتفات والاسباب الشرك في التوحيد، قال بعضهم ينقل عن بعض العلماء مش قول شيخ الإسلام يقول هذا، قال بعضهم في سنة الأخذ بالأسباب: الالتفات إلى الأسباب شرك، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع. شوف إزاي؟ يعني بيقول لك إن أنا أترك الأسباب كلها كده أنا بقدح في الشرع. ليه؟ لأن كل شيء ربنا جعله سبب، حتى في الدنيا انت عشان تعيشي جسمك يستقيم ربنا خلقك، لو ما اكلتيش وما شربتيش واخدتي من الاسباب هتموتي، صح؟ لو وقفت عرينا قدام الهواء كده وخبط فيها الهواء في عز التلج في ليالي الشتاء هيجي لي التهاب رئوي. اذا ناخد اسباب، لو سقط العربيه انا نايمه هدخل في عموده واعمل حادثه، لابد اخد اسباب. طيب ما اقدرش اركن الاسباب، لو غيرت من الاسباب يبقى انا بلغي الشريعه. دي في امور الدنيا، طب وفي امور الاخره كذلك؟ ما انا لو تركت الاسباب ما صليتش وما صمتش وما اتحجبتش وما استعذتش امر الله، طب انا هضيع نفسي في النار واحتج بالقدر؟ لا يجوز ان انا احتج بالقدر. وفي نفس الوقت الاعتماد على اسباب شرك، يعني اما انا اقوم اكل وحادثه كده لو ما كلتش النهارده انا هعمل طولي، لا ما ينفعش، ممكن ما تاكليش وما تقعش من طولي، ده سبب. ولو نمت دلوقتي او طولنا بقى رمضان داخل وقيام الليل بقى واشتغل وايه وابتدي من دلوقتي استعدي رمضان وقيام الليل، طيب اصل انا قمت بقى انا متعوده ان انا نام طول عمري 8 ساعات وانا ده المده اللي بنامها، وانت بقى لو نمتيني اقل من كده اصحى دايخه ومش شايفه ومش عارفه ايه. فهي معتمده على اسباب، معتمده على النوم، ان هي سبب انها تصحى نشيطه وفايقه انها نامت، لو ما نامتش هتصحى متعكنينه ومصدعه والدنيا سودا. اعتمدت على الاسباب، ده نوع مش شرك. ليه شرك؟ يعني ايه نوع مش شرك؟ ان انت ظنيت ان السبب ينفع ويضر. يعني ايه شرك؟ الاعتماد على الاسباب، يعني ايه الكلمه دي معناها ايه؟ يعني ايه معناها الاعتماد على الاسباب شرك؟ ان انت ظننتي ان احد ينفعك او يضرك مع الله. واللي ينفعك ويضرك الله وحده. الله سبحانه وتعالى يقول يمسسك الله بخير ويمسسك الله بضر فلا كاشف لا الا هو ويمسسك بخير فعلى كل شيء قدير. خلاص؟ يبقى الله اللي يمسك بالخير ويمسك بالضر، يبقى الضر او النفع جاي من الله. يبقى لما اصحى مصدعه مش قله نوم، ولما اصحى فايقه مش عشان نمت. الكلام ده بيعلي الايمان قوي لو انت ركزتي معايا فيه. تمرني قلبك على كده وانت في حياتك، ما تصحيش من النوم تفايق تقول يا اصل انا نمت، كان بقالي كذا يوم ما نمتش، فلما نمت كده صحيت فايق. لا، صحيتي فايق لان ربنا اراد انك تبقي فايق، مش النوم اللي فوقك. وبالدليل ممكن ايام تنامي قليل جدا وتصحي صاحيه وجميله جدا، وايام الحج ممكن مره تنام 7 8 10 ساعات متواصل وتصحى مش قد كده. فالنوم سبب، والاكل سبب، وكل حاجه في الدنيا سبب. الله يجعل السبب يعمل او لا يعمل، دي باذن الله. فما اعتمدش على الاسباب يبقى شرك. ليه شرك تاني؟ لان ظنيت ان ممكن حد ينفعك او يضرك مع الله، ده شرك. حتى لو كان نوم، اكل، زور، وزي كان بقول لك ما تتعلقيش بالاشياء قوي. التعلق بالاشياء بيفسد القلب. او متعلقه قوي بالزوج، متعلقه قوي بابني، متعلقه قوي بوظيفتي، بفلوسي، بشكلي، ده شرك. شركيات كلها في القلوب. مش شرك يعني كفر ولا اخرج منه، لا، بس انت اشركتي شرك خفي انت مش شايفاه. وده الفرق بيننا وبين الرعين الاول، فرق بيننا وبين السابقين الاولين. ده الفرق بيننا وبين من القلوب كانت صافيه من كل هذه الشركيات وهذه المعاني، واعمال القلوب كانت لمنتهاها من اليقين والتوكل والإنابة والمحبة والإخبات والرضا قلوب كانت مليانة بأعمال قلوب. لكن قلوب النهاردة بتاعت المسلمين الظاهر جميل والباطن الشركات مليانة. أنا لما نام وافتكر إن نومي ده وسبب إن أنا أصحى فايق عشان نام، ده في حد نفسه شرك، طهري نفسك منه. يعني ما نامش، لأ خدي من أسباب ونامي، بس هابي اليوم ما نمتيش لأي سبب، جالك ضيوف اتأخروا عليك، حصل أسيب القيام، اصل انا ما نمتش النهارده اول الضيوف مش الساعه 12، اصحى يعني بقى الساعه 1 ولا 2 وقيم الليل، ده يعني انام ساعتين؟ لا ده انا مكسره، انام بقى. لا ما تناميش، اصحي في ميعادك برده، والساعتين ربنا يبارك فيهم اكتر من 10، وهتلاقي نفسك برده في نشاط عند الله. خدي بالاسباب وما تعتمديش على السبب. فانا هاخد من الاسباب انام، لكن في اليوم ما تعطلت عنه ما نمتش مش ضروري انام اليوم ده، واصحى برده وربك هيكرمك. ها؟ وما تعتمدش على السبب. كل ما تركت الاعتماد على الاسباب كل ما القلب اصبح نقي طاهر صافي من الشركيات، ده علو ورقي في الايمان. ده معناها الاعتماد على الاسباب ايه؟ شرك. وفي نفس الوقت ترك الاسباب طبعا في الشريعه كما قلت، اللي مش هسوق العربيه وانا نايمه وربنا ان شاء الله يوصلني بالسلامه ونتوكل على الله، ما فيش داعي بقى نعتمد على الاسباب، ما فيش مشكله، ممكن انام شويه من سريعه وتمشي برضه العربيه لوحدها، لا عشان كده يبقى فهماني التوازن ده. اخد بالسبب بس ما اعتمدش عليه، هدخل انام بس مش معتمد ان انا هصحى عشان ان انا نمت. هنزل اخد ادويتي ماشي، بس مش هخف عشان الدواء، هو ربنا هيشفيه، هو اللي نمت في الدواء هو يشفيه، انا هشفى باذن الله مش بالدواء، لان ممكن تقعدي سنين طويله تاخدي ادويه ولا شفاء، ودي حاصله مع كل الناس المرضى او اغلبهم سنين بياخدوا ادويه مفيش علاج، ربنا ما عرفش. فيبقى مجرد الاسباب ما ينفعش. قال لي يعني لو المطر نزل والله سبحانه وتعالى وبذر الحب في الارض، بيضرب مثل يعني، يقول ما كانش كافي حصول النبات، لابد من ريح مربيه مربيه باذن الله، لابد من صرف الايه؟ الانتفاع، ولابد من تمام الشروط وزوال الموانع. بيضرب مثل تيميه على انه مساله الاسباب. واحد جاب ارض فاضيه نزل مطر غزير جدا وجه الفلاح وبذر البذر خلاص كل الاسباب موجوده ليه للنبات عشان تربط الارض وتخرج الثمرات. طيب ممكن يحصل حصل عمرك شفت الكلام ده او سالت فلاح ان المطر نزل بغزاره وحطينا البذور والارض طلع برده ما فيش انتاج السنه دي؟ طب نسمع على طول ليه؟ عشان يبين للبشر ما تعتمديش على الاسباب. المطر سبب والبذره سبب، لكن رب الاسباب امر الاسباب امر النبات السنه دي ما يطلعش مش هيطلع. فممكن اخد من الاسباب وما فيش نتيجه، يزرع البذر وما فيش نتيجه. واحد عايز اولاد، السبب ايه؟ لابد ياخد الاسباب وما يتزوج ولا يجيب اولاد من غير زواج، يتزوج ولابد ان يجامع الزوجه حتى ينزل ماء الرجل في رحم المراه. طب كم راجل تزوج وانزل ماء وفي رحم المراه ولم تلد؟ كتير. يبقى ممكن اخذ بالاسباب وتاتي نتيجه، وممكن اخذ بالاسباب ولا تاتي نتيجه. خلاص الامر بيد الله، لكن لا اترك الاسباب ولا اعتمد عليه عشان ربك بيعلمك ازاي يكون. يبقى ليك مشيئه، يبقى عند الانسان عنده عقيده صحيحه ليك مشيئه والله سبحانه وتعالى مشيئه. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وما تشاءون الا ان يشاء الله، مشيئتك معلقه مشيئه الله، محاطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مش ممكن ابدا هتشقي شيء ولا توصل شيء الا ان يشاء الله. ان الله كان عليما حكيما، لان انت ممكن تشقي حاجه وترغمي في شيء ما فيهوش الخير فتاخدي بالاسباب كلها ولا ييسر لك. واحده اتخرجت زي ما اتكلمت دي من كليه صيدله مثلا ودكتوره وتعبت وتعبت وخدت الاسباب وراحت وقدمت في كذا مكان وما فيش مرتب وما فيش حاجه والدنيا مقفله. خدت الاسباب اتعلمت تعليم عالي وراحت قررت انها تشتغل، ما جالهاش وظيفه كويسه. ها اخدت بسببه بس ما جتش نتيجه، لان مش شرط ان انا اخد بالسبب ياتي المسبب. ليس شرطا اذا اتيت بالسبب ان ياتي المسبب. مش شرط ان انا بذرت البذر تيجي الثمره. مش شرط ان انا بقيت دكتوره يبقى هبقى غنيه. مش شرط ان اخدت الدواء يبقى هشفى. لا، ممكن اخد بالسبب ولا تاتي ها الثمره. اصحي لان دي عقيده عاليه جدا جدا هتخرجك من الضلال اللي وقع فيه الفرطين. يبقى انا باخد الاسباب ولكن اقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرزقني. طيب احيانا احيانا الله حكيم، لان شوف الايه يقول ايه؟ ان الله كان عليما حكيما. يعني قال الاول وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. يعني لو انت اردت شيء وما جاش العالم انه عليم حكيم لحكمه انت مش شايفاها هو منعك. لو كنت عطرت اعلم ان المنع خير وان بيمنعك عشان يعطيك، يعني حربك او منعك ليعطيك الاعلى والاعلى. فما يبقاش في ضجر ولا هلع ولا جزع لانه ما منع الا ليعطي، خاصه لو كنت على الطريق او بتحاولي او يعني بتجاهلي انك تبقي كويس. لما يمنعك حاجه اعلم ان في حاجه عشرات الحاجات جايه لك في الطريق، بس ان شاء الله عشرات الحاجات جايه لك. ومنعك ده لان اللي انت فاكره فيه الخير ده فيه شر، ده الخير جاي لك من اتجاه تاني لو كان مفهوم. بس هو منفقه هذا الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عايز أقول لك إيه؟ الأعمال دي كلها من سبب الجنة، خط حديث قبل كده. يعني مش أبدا عملك هو اللي يدخلك الجنة، أمال هو سبب. سبب. إلا أن يرحمك الله أنا أدخلك الجنة. ليه؟ أعمالنا مدخولة وأعمالنا معلولة وأعمالنا نعلم بها الله والتقصير والتفريط وحدنا عجيب. فإحنا متوكلين ومعتمدين على عفو الله ورحمته. إلا ما يرحمنا عفى عنا، إيه هي أعمالنا هنلقى بها الله؟ دي ليه فين؟ اللي هي فين اللي هنلقى بها الله؟ فين الأعمال دي اللي هنلقى بها الله؟ ولا حاجة. يعني ولا حاجة، الواحد لما يقعد يبص كده على تاريخه وعمال يبص كده يعني إيه الدنيا كلها عدت، إيه اللي الواحد طلع بيه؟ يعني إيه اللي الواحد طلع بيه؟ مش يعني ولا حاجة، حاجة بتحصر يعني. الواحد لما يقعد أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي بتحصر. يعني ناس قاعده والله فرحانين بالموقع وانتوا عاملين لي حفله، بس والله انا في حزن. كل بص على الموقع انا في حزن، اقول يا نهار ابيض عمري راح على هو ده. يعني الانجاز ضعيف جدا بالنسبه، اسمعني بس، بالنسبه للعمر اللي راح، بالنسبه للمده اللي قعدتها 25 سنه قاعده وقبلها ضاع العمر قبلها. يعني الانجاز حلو جميل الحمد لله، بس لا كان ممكن واحد احسن من كده بكتير بكتير، لكن طبعا بتقصيري وما استحق. المهم انه الانسان هيعرف الكلام ده في الدنيا لو في عقل، وفي الاخر يعني في الدنيا احنا بنتحصر، انا نفسي بتحصر على ما فات، لا مش احباط، لا دي حقيقه. وفي الاخره هنتحسن اكتر، لان اقول كان ممكن واحد يعمل اكتر من كده وكان قدامه اسباب الاخذ من الاسباب، لكن هو تغازل او تقاعس او ضيع الوقت فيما لا ينفع. انا بقول للبنات الصغيرات تصحي وتفوقي عشان ما تتحسريش، انا بقول للصغيرات لسه في العشرينات ما تضيعيش عمرك، لانك هتندمي بعدين، هتندمي في الدنيا لو كنت عاقله، لو عندك عقل فعلا هتندمي في الدنيا، وبعدين يبقى حسره ثانيه في الاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا يعني. طيب العبد له في المقدور حالان، اللي ربنا قدره فيه حالان، حال قبل القدر وحال بعده. الحال قبل القدر فعليه ان يقبل المقدور وان يستعين بالله ويتوكل عليه. يبقى انا عندي في المقدور حالان، الحاله الاولانيه قبل القدر وحاله بعد القدر. طيب قبل القدر اعمل ايه؟ استعين بالله وتوكل على الله. ما الفرق بين الاستعانه والتوكل؟ لا الفرق كبير، هتقول في دروس تجد سريعا التوكل اوسع من الاستعانه. الاستعانه تبقى على اعمال ظاهرات، لكن التوكل محل القلب اوسع، صدق واعتماد القلب على الله. لكن الاستعانه تستعين عشان تعملي عمل، فمن اياك نعبد اياك نستعين، استعين بالله عشان تنجزي عمل، تعملي تحصلي معلومه، تعملي كان عايز استعان. اما التوكل فمعنى اشمل، لانه محله القلب، لانه محله القلب. التوكل قبل العمل، انا محتاجه الاستعانه ومحتاجه لتوكل عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يرزقني. طيب واذا قدر مقدور بغير فعله فعليه ان يصبر او يرضى. يبقى انا قبل العمل استعنت بالله وسالت ربنا ودعيت وتوكلت عشان ربنا يرزقني العمل ده. طب بعد العمل، بعد القدر ده، قبل القدر انا ما اعرفش القدر ايه بكره، فهماني؟ انا باخد الاسباب عشان بكره ده يبقى جميل، عشان الايام الجايه دي تبقى سعيده مثلا، باخد الاسباب عشان اللي جاي ده يبقى افضل. اخدت الاسباب. طب جاء القدر على عكس مرادك، حالتين، اما بفعلك او بغير فعلك. تاني، الناس كلها بتسعى عشان تبقى حياتها كريمه في الدنيا والاخره، صح؟ خلينا مع اهل الدين، خلينا مع الجماعه الافاضل زيكم. اخت فاضله زيك نفسها تبقى حياتها ايه؟ كلها خير لله، وعايزه في الدنيا برضه في دنيتها تنصلح، حبه مفيش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اصلح لي دنيا فيها معاشي، يعني ده 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 دعاء، فكان يسال الله ان يصلح الدنيا. فعايز دنيا تنصلح وزوجك ينصلح ولادك ينصلح، عايزه لك امور دنيويه وعايزه كمان حاجات اخرويه. خلاص انت تعرفي ايه اللي جاي؟ ما تعرفيش. يبقى قبل ما المقدور، قبل القضاء تعملي ايه؟ استعين بالله عشان يوفقني لاعمال الدنيا اللي فيها صلاح دنيتي، واستعين بالله عشان يصلح لي ديني. يبقى قبل القدر انا مش عارفه ايه اللي هيحصل بكره، حد عارف اللي هيحصل بكره؟ جميل، يبقى النهارده مطلوب منك ايه؟ استعانه وتوكل عشان بكره ده يبقى اجمل، اجمل في الدنيا واجمل في الدين. واضحه؟ اي حد مش هيقول لي. يبقى قبل ما يقع القدر اللي انا ما اعرفوش، انا مش عارفه بكره هيحصل ايه، يبقى انا بهيئ نفسي وبستعد ان بكره ده يبقى جميل، فبحاول اخد باسباب الدنيا عشان بكره يبقى جميل، وباخد باسباب الدين عشان ديني بكره يبقى جميل. يبقى انا باخد من الاسباب الاستعانه والتوكل عشان دنياي تبقى منضبطه ومستقيمه وديني يبقى منضبط ومستقيم. طيب بعد القدر بقى، وقع القدر جه بكره، حاجه من الاثنين، اما يكون وقع القدر بغير فعلك، انت ما قصدتيش، انت عايزه بكره والشهر الجاي ورمضان ده يعني يبقى يوم جميل ونتبسط ونبقى سعداء وكذا، واردت حاجات جميله قوي في الدنيا وفي الدين، جه رمضان وما حصلش، اما بفعلك او بغير فعلك. لو بغير فعلك مثلا، واحده كانت ناويه تصوم رمضان كله وتاخد السته مش بلاش، ناويه تصوم شعبان، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حث على كسر الصيام في شعبان، فقالت بس انا هصوم شعبان كله الا قليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقام احياء سنه، وهصوم كمان رمضان، وبعد رمضان هصوم السته البيت، ومرتبه حاجات جميله قوي خلاص، وهعمل كذا وهعمل كذا، ويبقى ما فيش اختلاط وما فيش معاصي، عماله ترد. جه شعبان وجه رمضان ما ردت، لا صامت شعبان ولا صامت رمضان، اللي وقع عليها ده بامرها ولا بعكس امرها؟ مش بفعلها، هي ما تفعلها. في الحاله دي يبقى صبر واحتساب. يبقى اذا وقع المقدور على غير مرادك وبغير فعلك اصبري واحتسبي. انا مرضت بس انا كنت ناويه اصوم الحمد لله، الشهر الجاي كان المفروض خطوبتي وخلاص مجهز الخطوبه وبتعملي خطوبتك وبتجهزي وبتعزلي الناس عشان مع الخطوبه الفرح، انت مجهزه عشان تصلحي دنيتك بالخطوبه والفرح، ودينك بالصيام والقيام. خلاص الراجل ماشي، باظ الخطوبه، وعيت، ضاع الصيام، يبقى الدنيا والدين الاثنين ايه؟ وقعوا مني مثلا. بيحصل، اعمل ايه في الحاله دي؟ اصبر واحتسب وارضى بقضاء الله. لان لا انا اللي مشيت الخطيب فدنيتي خربت، ولا انا اللي عييت فديني اقل مني او ضعف الدين، الاثنين بقدر الله الكوني اراد ان هذا الرجل مش من نصيبك وده. في الحاله دي انا عايزه صبر واحتساب وارضى والحمد لله، عسى الرجل ده ربنا ياتيه خير منه، عسى كذا وكذا، اصبر وارضى بقضاء الله، لعلمي ان هو الحكيم الرحيم الرحمن اللطيف، فاستخدم اسماء الله الحسنى وارضى بما قدر الله اللي هو مش ايه من فعلي، ده المقدور بغير فعلك. طب المقدور اللي بفعلك، المقدور بقى اللي انت عملتيه انت بقى بنفسك، حاجه من الاثنين، اما اتيت بطاعه اما اتيت بمعصيه، خلاص المقدور اللي بفعلك اللي ربنا قدره ده بفعلك انت، اتيت بمعصيه بفعلك، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، يبقى بكسبك انت اصابت المصيبه. طيب يبقى اذا وقعت في معصيه انزع واتوب واعود زي ادم عشان ربنا يغفر لي ويتوب عليا، واستغفر واعتذر الى الله ان انا عملت المعصيه دي ومش هيحصل كده مني تاني يا رب وتوب عليا، وابكي و و و و لو كانت ايه بفعل انت اللي اقدمت على المعصيه محدش ضربك عليا. طيب ايه كانت طاعه اقدمت على طاعه، زي ما قلت بقى صمت شعبان ومش عارفه رمضان وزدت تبيض واجتهدت، اقول يا رب تقبل مني وتجاوز عن سيئات وتقصيري في العمل ان شاء الله كل العمل دي ايه، واسعى واجتهد. ده حال المؤمن التقي النقي الفاهم اللي الدماغ مظبوطه، الدماغ متزنه، واحد فاهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الامور كده للتعامل مع الاقدار، يبقى مع قدر الله قبل القدر استعانه وتوكل، خلاص بعد القدر ان كان بغير فعلي صبر واحتساب، ان كان بغير بفعلي ان كان سيء يبقى استغفار، ان كان خير حمد وشكر لله. وضحت التقسيمه دي؟ واضحه؟ جميل. الخير بالاسباب، انا بقول بقول بعد القدر ان كان متعلق بفعلك انت، فعلك انت، انت اللي بتفعلي معصيه وانت بتفعلي الطاعه، بس اخذت من الاسباب فعلت الطاعه، قمت وعظمت المنبه وبتاع وصليت الفجر، قعدت غسلت وشي كنت نايمه بعد فجر قلت الاذكار، انت اللي فعلتي ده، احمد الله على توفيق الله ليا، لان اصح اللي غسلت وشي وانا اللي ظبطت المنبه وانا اللي صليت، متفقين، بس هو تشاؤون الى شاء الله، انت شئت صلاه وشئت القيام وشئت الاستغفار وشئت اشياء كتير، بس ان لم يشاء الله ليكي والله ما تقدري تقومي مكانك حتى. يبقى انا اللي بعمل بس ايه بتوفيق الله ومشيئه الله، افهم كده، فاحمد الله على توفيقه ان وفقني للصلاه وللقيام ولباي عمل انت عملتيه، ان كان ذنب انا برضو اللي عملته وتيسرت للعسره بذنوبي ها وبفعلي، خلاص. لو واحد شرب، واحده قعدت قدامك كانت اكله مسممه وانت بتقولي لها الاكل ده مسمم، نبهتيها وهي تعرف ان انت حكيمه وذكيه ومش غبيه وعايزه مصلحتها وكل ثقه، يعني انت بالنسبه لها ثقه، قالت لك الاكل ده مسمم ما تاكليهوش، خلاص، وانت مع علمك انها لا يمكن هتضرك وبتقولك صح وحق، ومع كذا رحت واكله من الاكل، هتتقلمي ولا لا؟ هتتقلمي. هتتعبي ولا لا؟ هتتعبي. وقد ممكن يفضي بالانسان بعد مرض موت. مين اللي بيتقلم؟ انت. مين اللي تعب؟ انت. طب مين اصلا اللي كان متسبب في هذا المرض والالام؟ انت. هي حذرتك وانت ولله المثل. طبعا امثله ليه؟ للتوضيح مش تشبيه. بوضح لك المثال اهو بالظبط كده. ربنا بيقول لك الحرام اهو والحلال اهو وطريق الخير اهو وطريق الشر اهو، وانت وقعت بنفسك في المعصيه، انت اللي عصيتي مش حد تاني، وانت اللي اصريتي على المعصيه مش حد تاني، وانت قطعتي نفسك في هذه المصيبه مش حد تاني، وانت بتتألمي من المعصيه في الدنيا، لو اتألمت ربنا اراد بك خير بقى وصحصحت كده ورجعت لكتاب الله واستغفرت وتوبتي خلاص ربك يغفر لك، اصريتي هيبقى عذاب في الاخره زي عذاب اللي كان سن او كان اكله مسممه. يبقى الله لا يقبل العباد على شر ولا يجبرهم على خير، ولكن ان مشيئه الله شاء لفريق من العباد الجنه ويسر لهم هذا لعلمه فيهم ان هم يستحقوا وان هم مقبلين على الجنه، وشاء لفريق النار ويسرهم لطريق النار لعلمه ان هم لن يستجيبوا ولن يسمعوا، ومهما يجي لهم من اعذار وانذار هيبقوا على اصرار شديد، ففريق في الجنه وفريق في السعيد في سابق علم الله فينا من الظلم حاشاه سبحانه وتعالى. فعرفوا ربكم بعذابكم شكرتم وامنتم. يفعل ايه الله بيظلمنا وليه ما يظلمنا؟ اللي بيظلم ده محتاج واللي بيظلم ده بيتشفى واللي بيظلم كل دي صفات نقص فيه عن الله هو الغني الحميد. طيب وله في المأمور حالان في الامر بقى. قبل الفعل وهو العزم والامتثال والاستعانه على ذلك. قبل الفعل، قبل ما اقوم اصلي او البس حجاب او اعمل اي حاجه انا محتاجه ليه؟ اولا الامتثال الامر، جالي الامر من الله، انظر الاخت واللي بتنصحني واللي سمعت في الدروس الكلام ده جاي من عند ربنا ولا جاي من عند الناس اللي عماله تتكلم؟ جاي من عند الله. يعني في قال لو قال الرسول معايا دليل يعني من الكتاب والسنه، اه معايا دليل من الكتاب والسنه، يبقى مطلوب منك في الحال دي ايه؟ امتثال، التزام، اقبال على امر الله. لوحدك لا، بالاستعانه، اياك نعبد واياك نستعين. وانا شرحت لك في ملخص سريع كده معنى ايه اياك نعبد واياك نستعين، المطلوبه في كل صلاه. يبقى انا بستعين بالله على اداء ما فرض علي. جميل. طب وحال بعد الفعل الاستغفار من التقصير والشكر على اداء العمل، استغفر. وشرع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا طبعا النبي لما بيشرع بنعمل عن وحي، يعني شرع لنا ان هو احنا ليه او دلنا علينا نستغفر بعد الصلاه مباشر، اول خلاص صلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثه، مش عارف حاجه بتعمليها. طب انا خارجه من طاعه بستغفر ليه؟ انا بينت دي برضو عشان ايه؟ عشان تقصير في الصلاه وعدم حضور القلب كما يجب وعدم الخشوع كما ينبغي لجلال الله وكمال الله. واقفين بنصلي صلاه نعم، اسال الله ان يغفر لنا. فاما انا بستغفر ايه؟ بستغفر عن هذا التقصير وبشكر الله على انه من علينا. انا بصلي، انا مصلي، في غير ما بصليش، يبقى اشكر الله على العمل واستغفر على التقصير في العمل. فالله يقول فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. يا الله فاصبر، اصبري، اصبري على اداء الطاعه، اصبري على المعصيه، اصبري. وبعدين وعد الله حق، الله سبحانه وتعالى ما وعدك بيه حق. وبعدين واستغفر. يبقى باين ثلاث امور، امر بالصبر، بين له ان وعده حق، وعد الله سبحانه وتعالى جنة العباد المتقين، ثم امره بالاستغفار. امر بايه؟ بالاستغفار. طب لما انا طائعه عابده زاهده ممتثل لامر ربي منتهيه عن كل ما يغضبه، استغفر على ايه؟ استغفر الاستغفار، لان كل ده برضه نحن مقصرون. فانا استغفر عن التقصير ده عند اداء العمل، ده في الطاعه. اما في المعصيه لا، امر بقى يصبر على المصائب المقدره ويستغفر من الذنب، وان كان استغفار كل عبد بحسبه، فان حسنات الابرار سيئات المقربين. يبقى امر يصبر على المصائب المقدره ويستغفر. مصيبه قدرت عليك اصبري عليها، احنا قلنا اي مصيبه قدرت عليك اصبري عليها وتستغفر ذنبك ان كان ايه؟ كل استغفار عبد بحسبه. يعني في واحده تقعد كده تقعد تبص عند يوم اخر اليوم مثلا، تلاقي نفسها ما عملتش حاجه، قالت لها جوزين ثلاثه قران وصلت الصلاه وسبحت، فتقعد تستغفر. استغفر من ايه؟ هي حاسه انها اذنبت، لان ربنا من عليها بنعمه كبيره قوي، هي شكرت النعمه. فين تستغفر استغفار العاصي؟ فقال لك حسنات الابرار سيئات المقربين. لو واحده من العوام قالت لها ثلاث اجزاء قران واذكار الصباح والمساء وصلت الصلاه على وقتها وقامت الليل وصلت الفجر، ده ما حدش عارف يكلمها. حسنات خلاص. في غيرها بيبكي لما بيعمل الحاجات دي في اليوم، البكاء ده نتيجه ايه؟ ان هي في عندها فهم، ففهمه ان الكلام ده ما يلزمش، ما ينفعش، القصه دي ما توصلش اصحاب الاهداف العاليه، يعني الناس اصحاب علو الهمه الكلام ده ما يوصلش. فواحده بتستغفر والثانيه بتتنطط، فقال لك حسنات الابرار سيئات المقربين. هي بالنسبه لها اذنبت نهايه اليوم كده، بالنسبه لها اليوم ده بالنسبه لها اتقفل بذنوب. ايه هو الذنوب؟ ان هي ظلمت نفسها او ظلم نفسه. فدي درجات، كل واحد بحسب درجته وحسب هدفه، وانت عايزه توصلي لايه وعايزه تعلي فين وعايزه يبقى مكانتك ايه، فالامور تبقى واضحه كده. الله سبحانه وتعالى يقول وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. والصبر على المصائب وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. ذكر الصبر والمصائب، انا هصبر على المصائب وهصبر على الطاعه، وعند المصائب لما تحصل لي استغفر واتوب، وعند المعايب ما احتجش بالقدر. بالقدر يعني القدر لا يحتج بيه على المعايب، ولكن ايه؟ يحتج بيه عند المصائب. ما الفرق؟ مصيبه نزلت مش بايديا، انتهى الموضوع، زي ما حصل لادم واللي حصل انه خرج وعصى الله. جه موسى يحج وقال له لا ما تحجنيش ولا تلومني، خلاص الموضوع انتهى. مصيبه حصلت، اذنبت ذنب، وقعت في معصيه، وقعت في حاجه، بعد الوقوع في المعصيه خلاص اللي عليك الاستغفار والنزل. ما تحتاجيش بقى بالقدر وتقول يا ربنا قدرها عليا، اه ربنا قدرها عليا بس قدرها عليك، لكن يعلم في صابك علمي انك وقعت في الذنب ده بشيء تستحقين، وما ربك وظلم العبيد. يبقى عند لا احتج بالقدر على المصائب على المعايب، ولكن احتج بالقدر عند المصائب. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فكل فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن كل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل. الاثنين صح، دي رواية ودي رواية. قدر الله ما شاء فعل أو كل قدر الله وما شاء فعل، يعني قدر الله أو قدر الله هذا وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان ما تقوليش في العبد خلاص موضوع انت أصلا أنا ما رحتش المكان ده ما كانش حصل لي كده، ولو ما كنتش وافقت على الخطوبة ما كانتش عامل فيه عامل فيه، ولو ما كنت السبب ما ينفع. هتفتح عمل الشيطان هيفضل يشغلك بماضي، الماضي مش هيجي، هتنشغل بالماضي، عدى وعدى وعدى، ولو حصل كذا كان. طب انت عمالة تفكري في حاجة انتهت، لو قعدت تجهدي نفسك وبالك ودماغك وتصدعي وتقفي العدى ده هيجي خلاص. الشغل بقى بالجاي ممكن نتدارك النقص اللي حصل وننشغل بالايه باللي هيجي علينا، ونقول يا ربي اللي جاي افضل واحسن، واحاول استغفر ان كنت في ذنب الى اخر هذه المعاني. كما قال التلميذ، فالنظر للقدر عند المصائب والاستغفار عند المعايب. النظر للقدر، النظر الى القدر في المصائب، خلاص حصلت مصيبه قدر الله، وبعدين والاستغفار عند المعايب يعني عند الذنوب الانسان يستغفر كده خلاص. كل حاجه في الارض ما اصاب مصيبه في الارض، كل ما ارض المصائب من قحط من جدب من حروب من شرور من معاصي، كل ده في كتاب قلنا 50000 سنه قبل ان يخلق السماوات والارض، قال قبل ان نبرئ قبل ان نخلقها. وطبعا ده على النزاك على الله ايه يسير. ليه ربنا بيعلمك المعلومه دي؟ ليه؟ عشان ما تحزنيش على ما فاتك، وما تفرحيش باللي جاي او انت مش عارفه اللي جاي فيه الخير ولا فيه ايه. يبقى الانسان عنده اعتدال في الفهم عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، كل مصيبة جات لك في دينك أو دنياك بإذن الله خلاص قدرها الله بسابق علمي. وبعدين ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لما تؤمني بالله الله يهدي قلبك. الإيمان بالله يعني إيه؟ الآية دي الآية جت في سياق الكلام عن الإيه؟ عن القدر المكتوب، عن القدر، عن المقدور. يبقى إذا نعم هنا إيه كما قال أهل العلم؟ قالوا ويؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بأقدار الله، لأنها جاءت في السياق الكلام عن القبر. يبقى أبقى لا مؤمنة بالأقدار وعلمت الأقدار الله، بس بتوازن بالتزام اللي أنا قلته، أسأل الله مثلا ينفعكم باللي أنا قلته ده. كلام يبقى واضح الحمد لله إن في موقع نسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة لغاية لما ألاقي دماغي سادت فيها الكلام. يبقى أنا فاهمة ده وأبقى أمشي في مسألة الإيمان بالقدر باتزان، لا إفراط ولا تفريط. أقتنع وأقر وأعترف إن الله قدر كل شيء من خير ومن شر ومن طاعة كله في اللوح المحفوظ، ولكن في نفس الوقت إيه جعلك مشيئة وإرادة وتاخدي بالأسباب. طبعا عندي خمس دروس غير ده، يبقى ست دروس بالكلام في القدر. أعتقد لو تسمعوا مسألة تبقى جلية واضحة، وإن شاء الله مش في أي لبس، ونسير على دهج أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فننجو بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.